كان الظلام يعتري أرجاءها قوم بغاة أطفأوا أنوارها غابت عهود قد مضت أيامها هذا رسول الله جدد عهدها اقرأ وأوحى للخليقة ربها
نحمده ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. مرحبا بحضراتكم في لقاء جديد من أزهار من رياض الصالحين ونبدأ في حديث جديد وهو حديث الحديث الرابع والخمسون حديث الرابع والخمسون من باب الصبر من باب الصبر حديث الرابع والخمسون ننظر إلى رواية الإمام النووي عليه رحمة الله ثم ننظر إن كانت هناك زيادات في غير الصحيحين نذكرها بإذن الله رب العالمين. عن أبي إبراهيم عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أيام التي لقي فيها العدو انتظر حتى إذا مالت الشمس قام فيهم فقال يا أيها الناس لا تتمنوا لقاء العدو واسألوا الله العافية فإذا لقيتموهم فاصبروا واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الأحزاب اهزمهم وانصرنا عليهم. حديث متفق عليه. ننظر لبعض الزيادات يعني ليست كثيرة لكن ننظر في غير الصحيحين. عن أبي إبراهيم عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنهما قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أيامه التي لقي فيها العدو انتظر حتى مالت الشمس ثم قام في الناس خطيبا فقال أيها الناس لا تتمنوا لقاء العدو وسألوا الله العافية فإنكم لا تدرون ما يكون في ذلك فإذا فاصبروا واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف. ثم قال اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الأحزاب اهزمهم وانصرنا عليهم. حديث في الصحيحين فلن ننظر نظرة سريعة على سنده كما اعتدنا ننظر للراوي الأعلى لم أترجم له قبل ذلك عبد الله بن أبي أوفى علقمة بن خالد بن الحارث الأسلمي الفقيه المعمر صاحب النبي صلى الله عليه وسلم أبو معاوية وقيل أبو محمد وقيل أبو إبراهيم الأسلمي الكوفي من أهل بيعة الرضوان وخاتمة من مات بالكوفة من الصحابة وكان أبوه صحابيا أيضا وله عدة أحاديث وقد فاز عبد الله رضي الله عنه بالدعوة النبوية حيث أتى النبي عليه الصلاة والسلام بزكاة والده حمل زكاة والدي إلى النبي عليه الصلاة والسلام. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم صل على آل أبي أوف، اللهم صل على آل أبي أوف، وقد كف بصره من الكبر. قال ابن أبي أوفى: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتي بصدقة قال: اللهم صل عليهم، اللهم صل عليهم. فأتاه أبي بصدقة قومه فقال: اللهم صل على آل أبي أوفى. وفي رواية: فأتاه أبي بصدقتنا. على آل أبي أوفى، يريد أبا أوفى نفسه، لأن الآل تطلق على ذات الشيء، تطلق على ذات الشيء، لقوله كقول صلى الله عليه وسلم في قصة أبي موسى رضي الله عنه عندما كان يقرأ القرآن: لقد أوتي مزمارا من مزامير آل داود. وإن هو داود نفسه، هو داود نفسه عليه السلام. وقلت: وقد يريد الآل بأهلي من المسلمين، أي على حقيقة اللفظ، على حقيقة اللفظ، يعني تحتمل أن الدعاء خص به أبو أوفى، أو أنه لأهله، أو لأهلي على حقيقته. قال ابن أبي أوفى: غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 7 غزوات نأكل الجراد. حديث متفق عليه، لا يأكلون شيئا إلا الجراد، إلا الجراد. وعن أبي خالد قال: رأيت بزراع عبد الله بن أبي أوفى ضربة فقلت: ما هذه الضربة؟ قال: ضربتها يوم حنين. ضربتها، كل هذه مناقب، مناقب، هذا عند البخاري وغيره. توفي 86 من الهجرة، وقيل بل توفي 88، وقد قارب 100 سنة رضي الله عنه. نعم. يقول حافظ ابن حجر: وقفت في بعض حديثي على ما يدل أنه شهد الخندق، شهد غزوة الخندق. هذه كانت ترجمة مختصرة لعبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه. لو نظرنا للمتن كده إجمالا، ففي الحديث الدعاء في وقت الشدائد، والخروج من الحول والقوة، والنهي عن تمني لقاء العدو، والأمر بالصبر والثبات عند اللقاء، وفيه الحض على الجهاد، وفيه الجمع بين الأخذ بالأسباب والتوكل على الله سبحانه وتعالى، كإجمال كده. وده سنبينه أو أبينه تفصيلا بإذن الله رب العالمين. في الحديث: فانتظر حتى مالت الشمس، مالت الشمس أي زالت بعد الظهر يعني، وذلك من أجل أن تقبل البرودة ويكثر الظل وأنشط الناس، وأنشط الناس. قام فيهم أي خطيبا، والنبي عليه الصلاة والسلام كان له خطب ثابتة كخطبة الجمعة، وخطب عارضة إذا دعت الحاجة إليها، إذا دعت الحاجة إليها، وهذه كثيرة جدا تتعدد بحسب تعدد المواقف. لا تتمنوا لقاء العدو، لا ينبغي الإنسان أن يتمنى لقاء العدو ويقول كده: اللهم ألقني عدوي واسألوا الله العافية. قل: اللهم عافنا. فإذا لقيتموه وابتليتم بذلك فاصبروا. هذا هو الشاهد من الحديث، لذا جاء به الإمام النووي في باب الصبر: اصبروا على قتالهم واستعينوا بالله عز وجل وقاتلوا لتكون كلمة الله هي العليا، واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف. فالجنة تحت ظلال السيوف التي يحملها المجاهد في سبيل الله، لأن المجاهد في سبيل الله إذا قتل شهيدا صار من أهل الجنة، كما في قوله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون، فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. والشهيد إذا قتل في سبيل الله فإنه لا يشعر بألم الطعنة حتى ولو كان الداء صاروخ صاروخ جه كده شطر، لا يشعر بألم الطعنة الضربة والطعنة والضربة. كما في الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما يجد الشهيد من مس القتل إلا كما يجد أحدكم من مس القرصة، في صحيح سنن الترمذي. تاني: ما يجد الشهيد من مس القتل إلا كما يجد أحدكم من مس القرصة، يعني شوف كده، يعني إما قرصة نملة كده وما شابه ذلك أو قرصة كده بالأصابع. شوف يبقى مهما أنت شفت تقول يا تشوف ماذا فعل فيه، هو لا يجد هذا، لا يجد ألم هذا كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: اللهم منزل الكتاب أو منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الأحزاب اهزمهم وانصرنا عليهم. هذا دعاء من النبي عليه الصلاة والسلام عند لقاء العدو، فينبغي للمجاهد أن يدعو به إذا التقى بالعدو. فهنا توسل النبي عليه الصلاة والسلام بالآيات الشرعية والآيات الكونية، فتوسل إنزال الكتاب، والكتاب ممكن يكون اسم جنس يعني يشمل كل كتاب أنزله الله سبحانه وتعالى. ألف لام العهد، فيكون الكتاب هو القرآن، هو القرآن، أي منزل الكتاب على الرسل إذا كانت للجنس الجنس الكتب، أو للعهد أي منزل الكتاب القرآن على رسولنا صلى الله عليه وسلم. والآيات الكونية: مجري السحاب، هذه آية كونية من آيات الله سبحانه وتعالى، فالسحاب المسخر بين السماء والأرض لا يجريه إلا الله عز وجل سبحانه وتعالى. فلو اجتمعت الأمم كلها يعني وحاولت أن تجري سحابا لم يقدره الله سبحانه وتعالى ما استطاعت بجميع الآلات وجميع المعدات وكذا وكذا على أن تجري هذا السحاب ما استطاعت إلى ذلك سبيلا. وهازم الأحزاب، فالله سبحانه وتعالى هو الذي يهزم الأحزاب، ومن ذلك الأحزاب في غزوة الأحزاب هي غزوة الخندق، والتي اجتمع فيها أكبر عدد في وقتها أكثر من 10,000، وحاصروا مدينة النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن الله سبحانه وتعالى ردهم. نعم، ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين القتال. فأرسل عليهم ريحا وجنودا زلزلت بهم وكفأت قدورهم الأواني وأسقطت خيامهم، انتزعت الخيام من أماكنها وقفت القدور وأطفأت النيران التي كانوا يستدفئون بها، وصار لا يستقر لهم قرار، ريح شديدة باردة حتى انصرفوا مهزومين. نعم. فوائد في الحديث: ألا يتمنى الإنسان لقاء العدو، وهذا غير تمام، هذا يختلف عن تمني الشهادة فليس منهيا عنه كما صنع. أما تمني العدو كما في الحديث فلا تتمنوا لقاء العدو. من الفوائد أن يسأل الإنسان الله سبحانه وتعالى العافية، لأن العافية والسلام لا يعدلها شيء، فلا تتمنى الحروب ولا المقاتلة. واسأل ربك العافية والنصرة لدينه، ولكن إذا لقيت العدو فاصبر. من الفوائد: الإنسان إذا لقي العدو فإن الواجب عليه أن يصبر. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. ومن الفوائد السريعة أيضا وسأفصل، أنه ينبغي لقائد الجيش أن يكون رفيقا بهم، وأن لا يبدأ القتال إلا في الوقت المناسب فيتجنب الحر الشديد كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام بعد أن زالت الشمس كده، وفي البرد الشديد أيضا يتجنب القتال في البرد الشديد بقدر الإمكان بقدر الإمكان. ومن الفوائد الدعاء بالدعاء الذي دعا به رسول الله عليه الصلاة والسلام: اللهم منزل الكتاب مجري السحاب الحديد. ومن الفوائد الدعاء على الأعداء بالهزيمة، فالكافر عدو لله سبحانه وتعالى ولأنبيائه وملائكته وعدو لك. نعم. وحكمة النهي عن لقاء العدو أن المرء لا يعلم مآل أمره، وهو نظير سؤال العافية في الفتن نعم. وينسب إلى النبي عليه الصلاة والسلام حديثا وفيه في الحديث يعني: لأن أعافى فأشكر أحب إلي من أن أبتلى فأصبر. لأن أعافى فأشكر أحب إلي من أن أبتلى فأصبر. الحديث هذا إسناده موضوع، آفته علته يعني إبراهيم ابن البراء ابن النضر كان يحدث بالأباطيل، نعم. والصحيح أن هذا من قول مطرف ابن عبد الله ابن الشخير رضي الله عنه، رواه الإمام أحمد في الزهد وغيره بإسناد صحيح، تقول معناه صحيح: لأن أعافى فأشكر أحب إلي من أن أبتلى فأصبر. ما هو الإنسان يدور ما بين الشكر وبين الصبر، والعلماء في هذه المسألة يعني الإنسان لما يعافى من الأمراض، يعافى من الفقر، يعافى من الفتن، فيعيش عبودية هذه المنح بأن يشكر الله سبحانه وتعالى بقلبه وبلسانه، وأن يصرف هذه النعم في مرضات الله سبحانه وتعالى، أم أن يبتلى بالشدائد وبالفقر وبالمرض وأن يصبر. لا شك لو قلت لإنسان ذلك يقول: لا أنا أبتلى بالنعم فأشكر. لكن إن الكثير من الناس لا يلاحظون أن النعم من الله ابتلاء، فهنا الابتلاء بالنعماء والابتلاء بالضراء. نعم. فالإنسان لا يلاحظ كثيرا، الغالب الناس لا يلاحظون أن النعم هي ابتلاء من الله، فينسى بالنعمة ولا يشكر الله سبحانه وتعالى لا باللسان ولا بالقلب ولا يصرفها في مرضات الله سبحانه وتعالى. لكن يعني الكثير من الناس عندما يبتلى بالشدائد، ولا أحد يتمنى يعني أن يبتلى بالضراء، لا أحد يبتلى، لكن إذا ابتلي الإنسان بالضراء فعليه أن يصبر، فالإنسان كثيرا لا يلاحظ أنه مبتلى بالنعم، إنما فقط يلاحظ أنه مبتلى بالنقم، وكلاهما ابتلاء من الله سبحانه وتعالى، كما قال الله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرما، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانا. كلا، ليس الأمر هكذا، فهو مبتلى في الحالتين بالنعم وبالنقم. فالكثير من الناس لا يعرف أن هناك ابتلاء بالنعم، بل إن بعض يعني أهل العلم قال إن الابتلاء بالنعم أشد، لأن الإنسان لا يلاحظ أنه مبتلى. انظر إلى عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، وكان صائما وجيء له بإفطار فنظر فيه فإذا بأنواع متعددة من الأطعمة فبكى ونحى الطعام جانبا، وقال ابتلينا بالضراء في مع النبي عليه الصلاة والسلام فصبرنا وابتلينا بالسراء فما شكرنا. عبد الرحمن بن عوف يعني أحد المشهود لهم بالجنة رضي الله عنه. يبقى إذن هذا ليس بحق. أعافى فأشكر أحب إلي من أن أبتلى فأصبر، هذا موضوع، لكن هو من كلام أحد الصحابة مطرف ابن عبد الله بن الشخير رضي الله عنه عند في الزهد عند الإمام أحمد وغيره بإسناد صحيح. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الطاعم الشاكر بمنزلة الصائم الصابر. الطاعم الشاكر، يعني شوف هنا بيأكل وبيشكر ربه سبحانه وتعالى، والصائم الصابر، إن هنا كلاهما يعيش عبادة الوقت والعبودية لله سبحانه وتعالى، فلما ينعم الله سبحانه وتعالى عليه بالنعمة فإنه يعيش العبودية والعبادة لهذه النعمة هي أن تشكر، ولما تبتلى وتصبر فتعيش العبودية والعبادة للابتلاء بالضراء. فأنت نحن مبتلون بالسراء والضراء، وإذا لا نجد أحدا على الإطلاق في هذه الدنيا إلا وهو مبتلى، إلا وهو مبتلى، يعني ما عشان الناس يقولون كيف، لأن الناس يقصرون الابتلاء على الضراء، على بأساء والضراء والفقد والصحة المرض وكذا وكذا وكذا، ولا ينظرون إلى أن الابتلاء يكون بالنعم. يعني عندما يمنحك الله سبحانه وتعالى صحة، يعني متينة كده، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا واجعل الوارث منا، فلا يلاحظ أن هذه نعمة وابتلاء من الله سبحانه وتعالى، فينبغي عليك أن تصرف هذه النعمة في مرضات الله سبحانه وتعالى. طاعم الشاكر بمنزلة الصائم الصابر، رواه الترمذي وحسنه وأيضا هو صححه الألباني. وقيل إنما نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن تمني لقاء العدو لما فيه من صورة الإعجاب والاتكال على قوة نفسه والوثوق بها وقلة الاهتمام بأمر العدو، وكل ذلك مبين للاحتياط وللأخذ بالحزم، واسأل الله العافية. وقد كثرت الأحاديث في الأمر بسؤال العافية، وهي من الألفاظ المتناولة لدفع جميع الآفات في البدن في الظاهر والباطن في الدين والدنيا والآخرة. فإذا لقيتمهم فاصبروا، اصبروا على قتالهم ولا تجبنوا عن حربهم، فإنه تعالى مع الصابرين بالمعونة وقد وعد جنده بالنصر. قال تعالى: وإن جندنا لهم الغالبون. ففيه الحث على الصبر، وهو من أهم المطلوب في الجهاد. واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف، أي حاصلة بها. نعم. قال القرطبي عليه رحمة الله: هذا من الكلام النفيس البديع الذي جمع ضروب البلاغة من جزالة اللفظ وعذوبته وحسن استعارته وشمول المعاني الكثيرة مع الألفاظ المقبولة الوجيزة، بحيث يعجز الفصحاء والبلغاء عن إرادة مثله وأن يأتوا بنظيره وشكله. فإنه استفيد منه مع وجازته، مع اختصاري كده، واستفيد منه الحظ على الجهاد والإخبار بالثواب عليه والحظ على مقاربة العدو واستعمال السيوف والاعتماد عليها واجتماع المقاتلين حين الزحف بعضهم ببعض حتى تكون سيوفهم بعضها يقع على العدو وترتفع عليهم حتى كأن السيوف أظلت الضاربين بها. تحت ظلال السيوف، ويعني أن الضارب بالسيف في سبيل الله يدخل الجنة بذلك. ثم قال داعيا بالنص وقدم الثناء عليه تعليما للأدب منه صلى الله عليه وسلم على الله سبحانه وتعالى. قدم الداعي أمام دعائه ذكر بعض أسمائه تعالى وأوصافه بما يناسب حاجته ومطلوبه، لأن مطلوبه هنا النصر وهو من آثار القدرة، والمذكور في الدعاء يناسب ذلك. فاللهم يا منزل الكتاب، وكما قلت ألف واللام إما للعهد فتكون الكتاب هنا القرآن، أو للجنس فيكون المقصود جميع الكتب المنزلة من عند الله سبحانه وتعالى. ولماذا خص الأحزاب هازم الأحزاب؟ كما قلت أعدادهم لأن أعدادهم كانت كبيرة، وحاصروا المدينة وأزمهم الله تعالى دون قتال من المسلمين، وانصرنا عليهم ولم يدعوا النبي عليه الصلاة والسلام بهلاكهم هلاكا عاما رجاء إسلامهم صلى الله عليه وسلم، وقد كان. وفي الحديث نلاحظ استعمال السجع في الدعاء، السجع يعني الكلام منزل الكتاب مجري السحاب كده يعني هازم الأحزاب. وقد ورد ذم السجع، وهنا ونجد في أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام وأدعية فيها السجع فوجه الجمع أن النهي عن السجع المتكلف، الإنسان كل همي أن يأتي بكلام مسجوع، لا قلبه ليس بحاضر في الدعاء، إنما كله عمال يفكر إزاي يجيب كلام مختوم كده بختمة واحدة كتاب السحاب كده، يعني هو للمتكلف يذهب الخضوع والخشوع ويقعد مثلا يدعي لك نص ساعة كله كلام مسجوع نعم. أما السجع إذا جاء بلا كلفة كده ودون أن يعمل فكره ويتعب نفسه في هذا السجع فهذا يدل على فصاحة الداعي بلا تكلف. هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يتكلف الدعاء عليه الصلاة والسلام؟ أوتي جامع الكلم عليه الصلاة والسلام، أو لكونه محفوظا يعني هو من يعني مثلا يدعو بدعاء النبي عليه الصلاة والسلام أو بدعاء أحد من الصحابة وهو في سجع محفوظ، وهو لا يتكلف هنا من أجل أن يأتي بالسجع فلا بأس به. وفي الحديث الدعاء حال الشدائد والخروج من الحول والقوة، وذلك من أعظم الأسباب لبلوغ المآرب ونيل المطالب. وإشارة كده لحديث يعني مشهور لكنه ليس بصحيح، أن لا حول ولا قوة إلا بالله دواء من 99 داء أيسرها الهم. تاني وحديث مشهور، لا حول ولا قوة إلا بالله دواء من 99 داء أيسرها الهم. حديث غير صحيح، وصح فيه لا حول ولا قوة إلا بالله أحاديث صحيحة، من ذلك يعني وفيه يعني الحديث النبي عليه الصلاة والسلام يقول يا عبد الله بن قيس قل لا حول ولا قوة إلا بالله فإنها كنز من كنوز الجنة. يا عبد الله بن قيس قل لا حول ولا قوة إلا بالله فإنها كنز من كنوز الجنة. أو في الحديث ألا أدلك على كلمة هي كنز من كنوز الجنة لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة إلا بالله، هذا حديث متفق عليه وهناك أحاديث أخرى صحيحة في فضله. وفي الحديث الذي معنا دليل على كونهم يطلبون العافية لأنفسهم ولا يعرضون أنفسهم لما لا قدرة لهم عليه إلا أن يضطروا إلى ذلك. فعلى المرء أن يطلب العافية في كل الأشياء ولا يعرض نفسه لشيء وهو لا يقدر عليه، اللهم إلا إن أتاه أمر وفاجأه، فهنا فعليه إزاك الصبر والثبات. نعم. وهذا الحديث أخرجه البخاري في باب لا تتمنوا لقاء العدو، لا تتمنوا لقاء العدو، وفي باب كراهية تمني لقاء العدو، كراهية تمني لقاء العدو. نعم. في ولا تعارض، لا تتمنوا لقاء العدو أو كراهية تمني لقاء العدو، لا تعارض بين الحديث وبين تمني الشهادة. تمني الشهادة، إن تمني الشهادة محبوب ومطلوب، فكيف ينهى عن تمني لقاء العدو وهو يفضي إلى المحبوب؟ نعم، لابد أن نتأمل هنا. وحاصل الجواب أن حصول الشهادة أخص من اللقاء، لإمكان تحصيل الشهادة مع نصرة الإسلام ودوام عزه بكسرة الكفار، واللقاء قد يفضي إلى عكس ذلك، قد يفضي إلى عكس ذلك، فنهى عن تمنيه ولا ينافي الشهادة، يعني ويتمنى وقد لا ينتصر وقد لا يتحصل الشهادة، نعم، وقد يهزم. أو لعل الكراهية، وجه آخر في تمني لقاء العدو، مختصة بمن يثق بقوتي ويعجب بنفسي ونحو ذلك، عنده بقى كده إيه يعني معجب بنفسي وبقوتي فيتمنى لقاء العدو كما قلت، وأخرجه في باب كراهية تمني لقاء العدو. فأمر النبي عليه الصلاة والسلام بترك التمني أي لقاء العدو لما فيه من التعرض للبلاء وخوف اغترار النفس، إذ لا يؤمن غدرها عند الوقوع، ثم أمرهم بالصبر عند الوقوع تسليما لأمر الله تعالى، تسليما لأمر الله سبحانه وتعالى. وللحديث بقية إن شاء الله في اللقاء القادم إن شاء الله وقدر، أكتفي بهذا، وصلي اللهم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
كان الظلام يعتري أرجاءها، قوم بغاة أطفأوا أنوارها، غابت عهود قد مضت أيامها.